صارت اليهود من غيرها كسرت عواصمهم ينفذها سعود يا قدس إنا قادمون بالله إنا الغالبون وبصبرنا بالله سنحطم الأصنام من أجل دين الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قدر الرجل على قدر همته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. روي عنه هذا الحديث المبارك في نهج البلاغة الحكمة رقم 47. أحبتي الكرام، استمرارا لما سبق في الحلقة الماضية عن موضوع الغيرة، غيرة الإنسان المؤمن وهذا الشعور الإيماني الحار الذي يعتري نفسه وروحه عندما يتعرض عرضه أو شيء عزيز عليه إلى الخطر والمداهمة من قبل الآخرين أو من قبل الأعداء. نستمر أيضا في هذا الحديث المبارك عن أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول: قدر الرجل على قدر همته، وشجاعته على قدر أنفته. وكذلك في نفس الوقت وفي نفس السياق يقول عليه السلام: وعفته على قدر غيرته. عفة الإنسان المؤمن على قدر ما يتمتع به من الغيرة على عرضه وعلى نفسه وماله وأهله وولده ووطنه. إذن هنا في هذا الحديث المبارك يمثل أمير المؤمنين عليه السلام نتيجة من النتائج الحسنة. لماذا؟ لقضية الغيرة، لهذا الشعور الإيماني والفطري عند الإنسان المؤمن من نتائجه الحسنة. أن ماذا؟ أن الإنسان الغيور يكون عفيف، يكون الإنسان الغيور يكون عفيفا. لماذا؟ لأنه يقول عليه السلام: كلما زاد قدر غيرته تزيد عنده أيضا العفة، لأنه لا يغار إلا إذا كان عفيفا. إذا لم يكن هو في نفسه عفيفا لا يغار على عرضه، يعتبر المسألة طبيعية. كلما كرمت نفس الإنسان عليه ابتعد هو وأبعد من يهمه ومن هو تحت ولايته وتأثيره وتربيته عن ماذا؟ عن المحرمات وعن المكروهات وعن كل الأمور المنبوذة في الشريعة والمحرمة. إذن هنا نتيجة من نتائج الغيرة هو ماذا؟ أن يكون الإنسان المؤمن عفيفا في نفسه، وهذه صفة رائعة يتحلى بها الإنسان المؤمن ويتميز عن غيره من الناس، أن يكون عفيفا في نفسه فيعف، تعف نفسه وتكرم ذاته وروحه عن المحرمات وعن الدنيئات وعن المسائل التي لا قيمة لها والمسائل المحرمة جميعها. وأيضا هناك نتيجة أخرى من نتائج الغيرة الحسنة هي ماذا؟ أن الإنسان الغيور لا يزني قط، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث آخر أيضا في نهج البلاغة، يقول فيه عليه السلام في الحكمة الثالثة ماذا؟ يقول عليه السلام: ما زنى غيور قط. لو كان غيور لا يزني قط ولا يفكر في هذا الأمر القبيح. إذن كل من زنى والعياذ بالله، أو كل من زنى والعياذ بالله، لا يتمتع بهذا الشعور الإيماني، شعور الغيرة على عرضه. لو كان غيورا على عرضه لما طرق باب الناس، لأن في الحديث الشريف من طرق باب الناس طرقت بابه، فليفكر فليعرف أن من نتائج هذا العمل القبيح عمل الزنا والعياذ بالله، إضافة إلى كونه من المحرمات الكبائر والقبائح جدا، وماذا أيضا من نتائجه الوضعية الدنيوية، أن يطرق بابه أيضا، يطرق باب عرضه أيضا، يأتي من يتعرض إلى عرضه مثل ما تعرض هو إلى أعراض الناس والعياذ بالله. وكذلك من النتائج الحسنة للغيرة ماذا يقول عليه السلام؟ إن الله يغار للمؤمن، فليغر من لا يغار، فإنه منكوس القلب. من لا يغار يكون منكوس القلب، لماذا؟ لأن الغيرة من الإيمان كما أوضحنا في الحديث الشريف عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فمنكوس القلب كأنه مقلوب القلب، لم يكن قلبه طبيعيا على الفطرة والخلقة الإلهية الطبيعية، فيكون منكوس القلب. لماذا؟ لأنه لا يتمتع بهذا الشعور الإيماني في الغيرة. ومن نتائج الغيرة أن الله تعالى يغار على الإنسان المؤمن الذي يغار على عرضه. الله تبارك وتعالى أيضا سوف يغار عليك ويقف معك وينصرك في المواقف والمواضع التي تغار فيها على عرضك. هناك حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أيضا: إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور. إذن من النتائج الحسنة لغيرة المؤمن أن الله تعالى يحبه، وهنيئا وطوبى لمن يحبه الله تعالى ويقربه إليه ويقضي له حوائجه ويقف معه عند المكاره والشدائد. وكذلك لغيرته، يعني لغيرة الله تبارك وتعالى، هنا في نفس الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام المروي في الكافي الشريف في الجزء الخامس، يقول: ولغيرته، يعني لغيرة الله تعالى، حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. الله تعالى لأنه غيور على عبده المؤمن من أن يفعل المحرمات، حرم على العبد المؤمن ماذا؟ الفواحش، سواء كانت ظاهر الفواحش وباطن الفواحش، كل الفواحش الظاهرة والباطنة حرمها الله تعالى على المؤمن بسبب غيرة الله تعالى على عبده المؤمن. كذلك هناك أمر مهم لا بد من الالتفات إليه أحبتي الكرام، وهو ماذا؟ وهو أن هناك مواضع للغيرة أو للغيرة، هناك مواضع محببة ومندوب إليها وواجبة، وهناك في نفس الوقت غيرة مذمومة ليست في موضعها، ليست في محلها، لابد أن نتنبه إليها، لابد أن يكون الإنسان المؤمن حاذقا عارفا بزمانه وبظرفه الذي يعيش فيه. فيقول رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله تعالى. إذن هناك نوعان، صنفان من الغيرة: غيرة حسنة محببة واجبة يحبها الله تعالى ويحب من يعمل بها، وهناك على عكس ذلك نوع آخر من الغيرة، ليست دائما الغيرة ممدوحة ومطلوبة، أحيانا يتوهم الإنسان المؤمن فيثور لغيرته على عرضه مثلا، ولكن في غير موضعها. هذه الغيرة يكرهها الله تعالى ويكره صاحبها ولا يريد منه ذلك. يقول الحديث الشريف: فأما ما يحب، يعني يحب الله تعالى من الغيرة، ما هي؟ فالغيرة في الريبة في مواضع الشك التي تثير هذه الريبة وتثير الشكوك في النفوس، الأمر غير الطبيعي، الأمر الذي يثير الشك والريبة في النفس، أمر غير معمول به في ذلك الظرف، أمر غير طبيعي عند الناس، أمر يثير الريبة، فهذا من الطبيعي أن تكون هناك غيرة على العبد المؤمن إذا رأى على عرضه مثلا من يتعرض إلى ذلك العرض في لحظات ونظرات ومواقف معينة أو كلمات معينة. وكذلك أما ما يكره، يعني الله تعالى يكره من الغيرة، أي نوع من الغيرة؟ في غير الريبة، في مواضع أخرى غير الريبة. كذلك هناك نوع آخر يصف به غيرة النساء بأنها كفر، لا ينبغي للنساء أن تغاروا على أزواجهن وتتصور دائما أن الأزواج ينظرون إلى غيرهن مثلا، وهذا يثير شكوك ويثير مشاكل عائلية كثيرة في كثير من الأحيان. نعرف كثير من العوائل تهدمت هذه العائلة بسبب ماذا؟ غيرة النساء في غير موضعها. هنا لابد للنساء أن تتنبه إلى هذا الأمر الخطير ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم أعزائنا المستمعين في برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، والبعد الذي سنقف عنده يتمثل بالتبادلية في الحج من ثقافات ومعلومات وهموم وغيرها. فالمجتمعات ربما تشترك وقد تتفاوت حسب طبيعة تنوع حياة وظروف المجتمعات. نتابع هذه الأبعاد بعد لحظات.
نعم مستمعينا الكرام، الحج المؤتمر الإسلامي العظيم والملتقى المجتمعي الحاشد لجميع صنوف المسلمين النابذين مناهج الشياطين وأتباعهم، المؤتزرين لباس القدس الإلهي النقي، الصادقين مع أنفسهم ليقفوا ملبين نداء لصراط مستقيم. إذن فهو حج لمؤتمر عظيم يضم وفودا متنوعة العلوم، مختلفة الثقافات، متباينة الاتجاهات والنزعات.
فهو فيه من معارف مختلفة الوجوه لأحوال ناس يمثلون أصقاع العالم المختلفة وخاصة الإسلامية منها، ولابد للجميع من الاتصال بهم، ولابد من تعرف كل على شؤون الآخر، وهذا يزيد الإنسان بصيرة وعلما إذا التقى العلماء والمثقفون وعامة المجتمعات ببعض، وكل ينهل من الآخر فيجد لكل علم وثقافة وفن واقتصاد شؤونا مختلفة، وربما لكل الهموم حلولا ومناهج وخططا يجب بحثها بروح المحبة والوحدة والوئام.
وهنا الفرص متاحة بل واجبة الإتاحة للجميع أن يتبادلوا أفكارهم ومشاكلهم الفردية والاجتماعية، وواجبة التشاور فيما بينهم وطرح كل ما أهم المجتمعات الإسلامية والعثور على الحلول للخروج من حالة جهل المجتمعات الإسلامية بحقائق وهموم بعضها البعض.
مستمعين الأكرم، لتحقيق التبادلية المتنوعة الأبعاد تتنوع الوسائل والطرق التي تتم من خلالها هذه التبادلية، فمن اللقاءات الفردية إلى الندوات الجماعية، كذلك تتضاعف جهود الأفراد المخلصين الحاملين هموم أبناء الإسلام والمجتمعات الإسلامية بأنواعها وألوانها بنقل المشاهد والحقائق المختلفة إلى جميع أنحاء العالم، مما يفيد المجتمعات الإسلامية كافة. والحج لا شك موسم يفيده مسلمو العالم من آفاق الأرض ونواحي العالم الإسلامي، وهو المكان الخصب لتبادل الحجاج الرأي السديد والفكرة الحصيف، ويتعرف بعضهم ببعض.
عند اندماج حشود الحجاج باختلاف أوطانهم وتجاذب القلوب اشتياقا لمعرفة المسلم على أخيه المسلم، يفرغون بصدق ما همهم وهم أبناء أوطانهم من شؤون الحياة بتنوعها الاجتماعي والثقافي، فضلا عن السياسي والاقتصادي، فيتم تبادل الهموم ووجهات نظر كل للآخر وفي مجالاتها المتنوعة التي أشرنا إليها. بالتالي ستلم كل الأطراف بحقائق المجتمعات الأخرى بشكلها الحقيقي والصادق، لأنها ستصدر عن ثلة لبست ثوب الصدق في الرحاب الإلهية النقية. ولا حدود لهذه التبادلية عندما تتحاكى القلوب والأرواح السائرة إلى البيت العتيق، بين من يحمل هموم شعبه الذي يعاني ألم الفرقة وبين من يعاني الظلم والجور.
نعم أعزنا المستمعين، بين الأفريقي الذي يكشف همومه الاقتصادية للشرقي، وبين الشرقي الذي يكشف حالة الفساد الاجتماعي التي تأثرت بالغزو الثقافي الاجتماعي الغربي. هنا سيصمد المشروع الإسلامي أمام ما حشدت وتحشد له قوى الضلال أجهزتها ومخططاتها، وتعبئ له عملاءها في كل مكان لمقاومة الوعي الإسلامي والنيل منه. فالحشود الإسلامية في هذا المكان الجامع لكل الألوان ونماذج الأوطان، من الضروري بل والمهم أن تعي أين هي من هذا الواقع الذي لا يجوز غلق الأجفان عنها، أن تلتئم في كل موقع ومجال لتتبادل كل ما يتعلق بمصيرها ومصير الرسالة التي هي الأمانة الملقاة على عاتق كل مسلم، والاستثناء هنا بما أن هويتنا إسلامية ذات قيم ومثل عليا.
نعم مستمعين الأفاضل، هذه هي مسؤوليتنا، تحملها المبعوثون بها سابقا وسعوا لها سعيهم، وأنقذوا مجتمعات أجدادنا من براثن الجاهلية، وحطموا الأصنام التي يعبدونها ويطيعونها دون الله. فبدأ إبراهيم وإسماعيل ثم منقذ البشرية خاتم الرسل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين تحطيم الأصنام والأوثان، فحطموا هياكل ورموز الكفر من على أرض المعمورة. بهذه الفلسفة والمعنوية يقام الحج الإبراهيمي، وبهذه المسؤولية الجماعية تتبع الخطوات. فهناك واجب إسلامي ممنهج رسالي يحمله الحج، ذو فلسفة مليئة المحتوى وليست بحركات ومناسك فارغة المضمون والأهداف. حاشا للرسالة السماوية أن تكون كذلك.
إذن أعزنا المستمعين، لماذا ترك المسلمون أوطانهم وأهليهم هاربين بأنفسهم متوجهين إلى بيته العتيق؟ أليس لتنفيذ واجب ديني؟ فإن لهذا الواجب فلسفته، وهي التي طبقها الأنبياء عمليا. كل هذه وتلك أبعاد اجتماعية متنوعة الوجوه تتخلل جموع الحجاج المتلاقحين في الأفكار والمعلومات والهموم، وينبض قلب أبناء هذا الوطن حبا لأبناء ذلك الوطن المسلم، كيف لا وهم السائرون إلى مدينة نبيهم الذي تحمل كل تلك الأعباء.
Thank you.
وهكذا مستمعينا الكرام بحثنا بعدا اجتماعيا آخر للحج ضمن حلقتنا هذا، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكم رقم 252، كما ذكرنا في الحلقات الماضية عن علي عليه السلام، فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها من الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، وصلنا إلى هذه الفقرة، والصيام ابتداء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام. كما أشرنا في الحلقتين السابقتين إلى ثلاث فقرات من 20 فقرة المذكورة في هذه الحكمة، والتي فرضهن الله على عباده الإيمان والصلاة والزكاة. وفي هذا الحلقة سنتطرق إلى 3 فقرات أخرى، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام. أما قوله سلام الله عليه وفرض الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، يحمل في طياته معان حول حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريع فريضة الصيام التي يأتي بها المسلمون في شهر المبارك، في شهر رمضان، والذي يعتبر من أفضل الشهور. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. فصيام شهر رمضان ليس مجرد عمل مستحب، بل هو فريضة محكمة على كل مسلم بالغ عاقل قادر. نعم، هناك الصيام المستحب على مدار السنة وفي مختلف المناسبات، أو صيام النذر والكفارة وما شابههما، فإن الغاية الأساسية من فرض الصيام هي تحقيق الإخلاص في قلوب العباد وتمييزهم به. فمن صام خالصا لوجه الله فقد نجح في هذا الاختبار العظيم، ونال جزاءه الأوفى. وقد جاء في الحديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه في علة وجوب الصوم: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش، ويستدل على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا دليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا لما أصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات، وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورائضا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا لهم في الآجل، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا، فيؤدوا إليهم ما فرض الله تعالى لهم في أموالهم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقوله عليه السلام الحج تقربة للدين، فهي تعكس أيضا أهمية هذه الفريضة في الإسلام، وكيف أنها تعتبر وسيلة لتعزيز العلاقة بين العبد والرب. الحج هو أحد أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم بالغ قادر أيضا ولو مرة في العمر، وهو رحلة إلى مكة المكرمة حيث يؤدي الحجاج مجموعة من المناسك في أوقات محددة، كما هو مذكور حول هذه الفريضة في محله. وفرض الحج يعتبر وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال أداء المناسك، يشعر المسلم بالقرب من الله ويعبر عن خضوعه وطاعته له، ويعتبر أيضا فرصة لتطهير النفس من الذنوب والمعاصي. يعتقد أن من يؤدي الحج بإخلاص يعود كما ولدته أمه، مما يعكس مفهوم التجديد الروحي. وفريضة الحج تحمل الروح السياسية للدين، وهو الذي يجمع المسلمين من جميع أنحاء العالم، مما يعزز الوحدة والتضامن بينهم. هذا الاجتماع السنوي يظهر تنوع الأمة الإسلامية ويؤكد على قيام المساواة والعدالة. تعزيز القيم الروحية والأخلاقية من خلال أداء مناسك الحج، يتعلم المسلمون قيم الصبر والكرم والتواضع والتضحية، مما يساعدهم على تحسين سلوكهم في حياتهم اليومية. الحج ليس مجرد عبادة شكلية، بل هو تجربة روحية عميقة تعمل على تعزيز الإيمان وتقوية العلاقات بين الفرد وربه، كما أنها تعتبر مناسبة لتجديد الروح والتأكيد على قيم المجتمع الإسلامي. ومن خلال هذه الفريضة يتعرف المسلمون على بعضهم وما يدور في البلدان العالم الإسلامي، والبحث عن الحلول تجاه ما يعاني منه أبناء الأمة الإسلامية، خاصة بالنسبة للقضايا المصيرية كقضية فلسطين وغزة، وما يرتكبه الكيان الصهيوني من إجرام بحق شعبها وأمتنا، والحديث عن تضحيات الأمة وصمودها أمام الاستكبار العالمي بزعامة أمريكا، وجهاد الشعب اليمني ومقاومته في ردع الصهاينة وإيقاف الاستكبار الأمريكي عند حده. وهناك أمور أخرى يشير إليها الإمام الصادق عليه السلام عندما أجاب على سؤال هشام بن الحكم عن علة الحج والطواف بالبيت، فقال عليه السلام: إن الله خلق الخلق وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفوا وليتربح كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى. ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها هلكوا أو هلكوا وخربت البلاد وسقط الجلب والأرباح وعميت الأخبار ولم يقفوا على ذلك، فذلك علة الحاج. وأما قوله في الفقرة الأخرى حول الجهاد والجهاد عزا للإسلام، يشير إلى أهمية الجهاد في رفع شأن الإسلام وتعزيز قوته، وأن الجهاد هو فريضة فرضها الله على المسلمين، ويعتبر الجهاد وسيلة للدفاع عن الدين وحماية المجتمع الإسلامي من الأخطار والتهديدات، فهو موجب للعزة والكرامة. العزة هنا تعني القوة والكرامة، فالجهاد يمنح الأمة الإسلامية القوة التي تحتاجها لتظل مهيبة وقادرة على مواجهة الأعداء. من خلال الجهاد يحقق المسلمون العزة في الدنيا والآخرة، حيث يدافعون عن قيمهم ومبادئهم، فهو في توحيد صفوف المسلمين وتوجيه طاقاتهم نحو هدف مشترك في مواجهة الأعداء. يجتمع المسلمون تحت راية واحدة، مما يعزز من تضامنهم وتعاونهم، وليس فقط قتالا في ساحة المعركة، بل هو تجسيد للقيم الإسلامية مثل الشجاعة، الصبر، الإيثار. من خلال الجهاد يظهر المسلمون التزامهم بدينهم ورغبتهم في تحقيق العدالة، ويشجع المسلمين على أن يكونوا دائما في حالة استعداد للدفاع عن دينهم وأرضهم، وهذا يتطلب منهم أن يكونوا على وعي دائم بالتحديات التي تواجههم. بإجمال واختصار، يظهر كلام الإمام علي عليه السلام أهمية الجهاد كوسيلة لتحقيق العزة والكرامة للإسلام. لو كان العالم الإسلامي في القرون الأخيرة ملتزما بهذا الأصل لما كنا على ما نحن فيه. إن الجهاد أشرف الأعمال كما ذكر أمير المؤمنين بعد الإسلام، وهو قوام الدين، والأجر فيه عظيم مع العزة والمنعة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. سارت الحافلات عبر طريق طويل وملتو ينحدر ويلتف، ثم عبرت على جسر حديدي فوق نهر عريض. سمعت ياسمين عجوزا طاعنا في السن يقول وقد خلا فمه من الأسنان:
إيه يا فرات، 80 عاما وأنا أرتوي منك، هل لا تزال فرات الخير؟ هل أشرب منك ثانية؟
بعد أكثر من 9 ساعات توقفت القافلة أمام موقع عسكري مدجج بالآليات المختلفة والمجنزرات الضخمة المموهة بألوان التراب. قال الرجل الجالس مع الركاب بعدما قفز من الحافلة:
هيا انزلوا بهدوء، انضموا إلى الموجودين هنا.
سألته ياسمين بحياء: أين نحن الآن لو سمحت؟ فقال لها شامتا:
أنت الآن على الحدود العراقية الإيرانية، على الجبهة الغربية، هناك الخميني بعد هذه المرتفعات.
نظرت بعينين ذابلتين فإذا مئات آخرون من العراقيين منتشرون على هذه الساحة الترابية القاحلة التي تتخللها الصخور الضخمة العجيبة التعرجات والنواتئ. البعض كانوا يفترشون الأرض، وآخرون بحثوا عن صخور صغيرة قعدوا على جوانبها، وآخرون وقفوا، ومنهم من كان يروح ويجيء على غير قصد. كل الوجوه حزينة والكلام نادر جدا بينهم، ربما لانشغالهم كل بما لديه من هموم. قالت ياسمين في سرها: أرى أن لكل واحد هنا مأساة مثلي، أين الرجال والشباب؟ ولماذا التسفير؟ وإلى إيران تحديدا لا نستطيع حتى مجرد السؤال. وعند أصيل ذلك النهار هتف بعنف ضابط يحمل مكبرا للصوت بتلك الجموع، وكأنه يصدر أوامر عسكرية إلى مجموعة من العصاة:
الآن ستتحركون من هنا، اتجهوا شرقا إلى أن تصلوا إلى إيران، لا مكان لكم هنا، اذهبوا إلى الخميني، إذا كنتم تحبونه اذهبوا إليه.
سارت قافلة المهجرين الجديدة شرقا باتجاه إيران مشيا على الأقدام، كانت ككل مرة خالية من الشباب. لقد اقتصرت على الأطفال ذوي الوجوه الشاحبة والعيون الحزينة، والنساء اللواتي اعتصر قلوبهن الألم والرعب، والشيوخ الذين وهنت أجسادهم تحت ضغوطات المساءلة والتحقيق. أما شباب تلك العوائل المهجرة فقد أبقت عليهم السلطة في الاعتقال أو أعدموا أو اختفت آثارهم وتبخرت أخبارهم. سارت القافلة شرقا، متاعهم أغطية وحصائر وأوعية المياه، وكانت بعض النساء يحملن الأطفال الرضع والصغار الذين لا يستطيعون السير خلال تلك الأرض الشائكة. انتشروا على سفوح التلال فغطوها كأرتال الجراد، وكانوا يتجاورون مجموعات مجموعات ويساندون بعضهم بعضا في أحوال العقبات والتعثر أو الإجهاد الشديد. أمسكت ياسمين عمتها أم عادل وسارت بها وسط إحدى الجموع، وكانت الثانية ساهمة ومنقادة تجر أقدامها جرة. انتشرت على سفوح تلك التلال حجارة تنفر من التربة أو تفرق فيها مطلة برؤوسها، وأشواك يابسة تخدش من يمسها خلال سيره، وبعض الأعشاب اليابسة المتكاثفة كالهشيم الذي يحلم بالنار. بعد ساعات قليلة بلغت القافلة الزاحفة نحو السفوح الشرقية التي تتخللها الصخور والمرتفعات، فتباطأت عند تلك التلال وبدا الإجهاد على معظم السائرين، فتنادوا وتوقفوا يستريحون. كانت الشمس تلك اللحظات تميل نحو الغروب، وقد أخذ يتخلل اصفرارها حمرة وردية قانية، وأخذت تتدرج للمغيب، وسرعان ما توارى قرصها عن الأنظار خلف التلال، لكن نورها كان ينير تلك السحب البيضاء المنتشرة على صفحة السماء التي لا حدود لها. انتشر بعضهم في المكان يستريح متخذا التربة فرشا والصخور وبعض الحصر، وراح يتناول ما لديه من بقايا طعام. جرت ياسمين أم عادل فسارتا مع القافلة وكانت تخاطبها لعلها ترد، ولكن دون جدوى. شلت السيقان من طول المسير وتعبت الأقدام من التعثر والخبط على الأشواك والحجارة ونتوء الصخور، وكلت السواعد من حمل الأمتعة والأطفال، وامتلك النعاس الأجفان وطفت الخشية على النفوس والأفئدة. قال طفل في الثالثة من عمره لياسمين وقد شرد عن أمه: أين ماما؟ أنا عطشان وجائع وخائف. احتضنته لتهدئ من روعه، فغفى على كتفها وأخذت تمسح شعره الأسود المالس بكفها، وسارت به باحثة عن أمه، ولم يلبث أن أفاق وهتف: ها هي ماما! وجرى بقدميه الصغيرتين حافيا إلى ذراعي أمه التي كانت تتلفت في الأنحاء باحثة عنه. لاحت في الأفق القريب مجموعة من الرجال، بدا أنهم مسلحون، أخذوا يتجهون نحو المكان متدفقين من كل اتجاه. خلال دقائق تمكنوا من ضرب طوق محكم حول القافلة. كانوا مسلحين بالبنادق والقاذفات والقنابل اليدوية وأمشاط محشوة بالرصاص علقت على أحزمتهم العريضة. كانت بزاتهم ولغتهم تدل على أنهم من الأكراد. بادروا كل من صادفوه بالشتم والضرب بأعقاب البنادق وبالقبضات ورؤوس الأحذية السميكة، لم يفرقوا بين شيخ وطفل وامرأة. احتضنت ياسمين عمتها أم عادل وقبعت تنظر، وتصغي إليهم وهم يتحدثون بلغة كردية، ولكن بعضهم كان يتحدث بلهجة عراقية بالكاد تفهم بعض كلماتها وعباراتها.
إلى أين تذهبون يا خونة؟ هاتوا نقودكم، سيعطيكم الخميني نقودا. أنت أيها العجوز الخرف، هات هذه السنة الذهبية، لن تنفعك في القبر. تعالي معي يا حلوة.
وإذا بقائدهم يصيح بصوت هز المكان: لا تتحركوا جميعا، من يأتي بحركة يموت. زادت القلوب ارتعادا، وتعلق الأطفال بأثواب أمهاتهم أو بمن صادفوه قريبا منهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه، مشاعر ترتقي بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون